بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في تحليل مفادي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي قال فيها: رجل أهوى إلى السجود ولم يدري أركع أم لم يركع، قال: بلى قد ركع. والسر في هذه الرواية أنها رواية واردة في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة العملية، والإطلاق الوارد في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة العملية أقوى من الإطلاق الوارد في مقام التعليم، خصوصا إذا كان من قبيل الإطلاق المقامي، حيث إن الإمام عليه السلام في هذه المعتبرة لم يستفصل، بمعنى أن السائل قال له بأن المكلف أهوى إلى السجود ولا يدري أركع أم لم يركع، فلو كان هناك تقييد بأن يكون المناط في جريان القاعدة هو السجود لاستفصل الإمام من السائل، لأنه في مقام تحديد الوظيفة العملية، وقال له: هل سجد أم بعد لم يسجد؟ فإن كان قد سجد جرت القاعدة، وإلا فلا. فعدم الاستفصال المحقق للإطلاق المقامي يجعل الرواية أقوى ظهورا من بقية الروايات في كفاية مجرد الهوي في جريان قاعدة التجاوز، فلو كان لغيرها من الروايات كمعتبرة إسماعيل بن جابر ظهور في احترازية القيد، وهو قوله: وإن شك في الركوع بعدما سجد، فإن ظهور الإطلاق المقامي الوارد في مقام الإفتاء في كفاية مجرد الهوي أقوى عرفا من ظهور القيد في كونه في مقام التحديد. ولذلك تصدى الأعلام لمعالجة مفاد هذه الرواية لقوة ظهورها في كفاية الهوي، فذكرت عدة محاولات لبيان أن الرواية على وفق القاعدة، أي أن مقتضى القاعدة هو كون المناط في جريان قاعدة التجاوز، تجاوز المحل الشرعي كما هو مبنى سيدنا قدس سره، وتحقق تجاوز المحل الشرعي بالدخول في الغير الشرعي أي بالدخول في الجزء المترتب شرعا على المشكوك. ومع أن هذا هو مقتضى القاعدة فكيف يعالج مفاد معتبرة عبد الرحمن التي اكتفت بالهوي في جريان القاعدة؟ لذلك ذكرت عدة وجوه في كلمات الأعلام لبيان أن المعتبر على وفق القاعدة. الوجه الأول ما ذكره في مفتاح الكرامة من أن هناك فرقا بين تعبيرين، بين قوله أهوى للسجود وبين قوله أهوى إلى السجود. فإن الأول يحتمل أنه لم يسجد بل مجرد أنه هوى، ولكن الثاني وهو قوله أهوى إلى السجود ظاهره في أنه شرع في السجود وتلبس بالسجود، ولذلك أجرى الإمام عليه السلام قاعدة التجاوز باعتبار دخول المكلف في الجزء المترتب على الركوع وهو السجود. ولكن ما أفيد لا قرينة عليه عرفان، فلا فرق عرفان بين أن يقال أهوى للسجود ولم يسجد أو يقال أهوى إلى السجود ولم يسجد، فإن كلا التعبيرين لا دلالة فيه على التلبس بالسجود الفعلي لو خلي الأمر والعبارة. الوجه الثاني ما أشير إليه في كلمات بعض الأعلام من أنه إن قلنا إن السجود والركوع من الهيئات أي من مقولة الواضع، فللسجود هيئة مقابل هيئة الركوع وبينهما مقدمة وهي الهوي، فلا يصدق على من هوى أنه سجد. وأما إذا قلنا بأن السجود والركوع من الأفعال لا من الهيئات فالسجود فعل تدريجي، وبما أنه فعل تدريجي فله مراتب، وأول مرتبة من السجود وضع الركبتين على الأرض، فمتى هوى ووضع الركبتين على الأرض فقد شرع في السجود، وبالتالي فكلمة أهوى إلى السجود بمعنى أنه شرع في السجود، وذلك لأن السجود فعل تدريجي تبدأ أول مرتبة منه بوضع القدمين على الأرض. ولكن هذا الوجه أيضا محل تأمله، مضافا إلى أن السجود والركوع من مقولة الواضع أي من الهيئات، لو فرضنا أن السجود من مقولة الفعل وأنه فعل تدريجي، إلا أن مبدأه عرفا هو وضع الجبهة، ف فما لم يضع جبهته على المسجد لا يقال عرفا أنه سجاد، وإن وضع قدميه على الأرض، وبالتالي لا ملازمة بين الهوي إلى السجود وبين السجود نفسه. الوجه الثالث، ما ذكره صاحب الحدائق طاب ثراه من أن المنظور في معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله للشك غير العقلائي، أي للشك الوسواسي، أي من شك في الركوع شكا وسواسيا وقد هوى إلى السجود فليبني على أنه قد ركع. وهذا ليس تطبيقا لقاعدة التجاوز، بل هو تطبيق لقاعدة نفي الوسوسة وكثرة الشاك، وذلك لقرينتين. القرينة الأولى صحيحة الفضيل التي قال فيها: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستتم قائما واقف، فلا أدري أركعت أم لا. قال: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان. هذه قرينة على أن المنظور هو مواجهة الشك غير العقلائي. والقرينة الأخرى تعبير الإمام عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن بقوله: بلى قد ركع، فإن التعبير بهذا الجزم، ولم يقل يمضي في صلاته أو لا يعتني بالشك، بل قال بلى قد ركع، ظاهره أنه في مقام نفي الشك الوسواسي وغير العقلائي، لا أنه في مقام معالجة الشك بقاعدة التجاوز. وما ذكره صاحب الحدائق قدس سره أيضا محل تأملين. أولا بأن ورود كلمة فإنما ذلك من الشيطان في صحيحة الفضيل لا دلالة فيه على أن المنظور هو الشك الوسواسي وغير العقلائي، وإنما هو توجيه إلى أن منشأ الشك عادة يكون من الشيطان، باعتبار أن الشيطان يغفل الإنسان وينسيه أنه في الصلاة فتتداخل عليه الأمور فيشك، لا أن المقصود أن الشك في المقام شك وسواسي، وإلا من وقف عن ركوع ثم شك أنه ركع ركوعا تاما أم لا تجري في حقه القاعدة بغض النظر عن كون شكه وسواسيا أم لا. وعلى فرض أن هذا التعبير يدل على أن الشك شك وسواسي، فوجود هذه العبارة في صحيحة الفضيل لا تعني أن المنظور في صحيحة عبد الرحمن هو ذلك، حيث لم ترد هذه العبارة في صحيحة عبد الرحمن حتى يقال ورودها في صحيحة الفضيل قرينة على أن الشك في معتبرة عبد الرحمن شك وسواسي، لا ملازمة عرفا بين الأمرين. وثالثا إن التعبير بقوله بلى قد ركع لأن مفاد قاعدة تجاوز التعبد بالوجود، لا لأنه في مقام التطمين ورفع الوسوسة، بل لأن هذه العبارة عبارة قانونية تفصح عن أن مفاد دليل قاعدة التجاوز ليس مجرد نفي الشك، بل التعبد بالوجود وتحقق الامتثال. لذلك قال بلى قد ركع. الوجه الرابع، ما ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره، وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى أنه ما يتصور من أن لعبد الرحمن بن أبي عبد الله روايتين، إحداهما قد دلت على عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشك في السجود لمن نهض ولم يصل إلى حد القيام، والأخرى دالة على جريان قاعدة التجاوز لمن شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود، فيتوهم أن بين الروايتين تعارض، والحال هما رواية واحدة، فإن ظاهر وحدة السند ووحدة السياق، وهو السؤال عمن شك في جزء من أجزاء الصلاة بعد الدخول في مقدمة الجزء اللاحق، أنهما رواية واحدة. وبما أنهما رواية واحدة فلا يتصور عرفا تدافع وتهافت بين مقطعين من رواية واحدة واردين في سياق واحد، فلا محال أحدهما قرينة على مفاد الآخر، لا أن بينهما تعارض، فإن وحدة الرواية بنفسها قرينة على أن أحد المقطعين قرينة على الآخر. وبالتالي نأتي للمقدمة الثانية. المقدمة الثانية إن الملاحظ في الأولى قال رجل شك في السجود قبل أن يستوي جالسا، أو شك في السجود وقد نهض قبل أن يستوي قائما، بينما لما وصل إلى السؤال الثاني لم يذكر كلمة يستوي، بل قال رجل شك في الركوع وقد أهوى إلى السجود، ولم يقل قبل أن يستوي ساجدا. فنفس عبد الرحمن ذكر القيد في الأول ذكر القيد في الأول ولم يذكره في الثاني، مما يعني أن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ملتفت إلى أنه لو لم يذكر القيد لكان ظاهره عرفا أنه دخل في الجزء اللاحق، بمعنى لو أن السائل لم يذكر هذا القيد وقال رجل رفع رأسه من السجود وقد شك لكان ظاهره عرفا أنه وصل إلى حد الجلوس، لأنه لم يأتي بقيد قبل أن يستوي. أو قال رجل نهض من السجود ثم شك، ظاهره أنه وصل إلى القيام. فلو لم يكن في مرتكز عبد الرحمن أن اللافظ عند إطلاقه ينصرف إلى الجزء اللاحق، لم يكن وجه للتقييد من قبله بقوله قبل أن يستوي جالسا، قبل أن يستوي قائما، فنفس هذا التقييد ظاهر عرفان أن المرتكز عند عبد الرحمن أنه لولا هذا القيد لكان ظاهر قوله رفع في الجلوس وظاهر قوله نهض في القيام. ولذلك لم يستخدم القيد في قوله أهوى إلى السجود، حيث لم يقل قبل أن يستوي ساجدا. فنفس المقابلة بين المقطعين هي قرينة عرفية على ظهور قوله وقد أهوى إلى السجود في تحقق السجود، ولذلك لم يقل قبل أن يستوي ساجدا كما ذكر هذا القيد في السؤال الأول عمن شك في السجود. وبالتالي فجريان قاعدة التجاوز في الرواية لمن شك في السجود في الركوع وقد أهوى إلى السجود على طبق القاعدة، لأنها خروج عن حد القاعدة. ولكن يمكن التأمل في ذلك، أولا بأن ما أفيد مبني على وحدة الروايتين وأنهما رواية واحدة بمقتضى وحدة السند، فإنه مجرد وحدة السند لا يدل على أنهما رواية واحدة، ولو دل فلا يدل على أنهما وردا في سياق واحد. فلربما طرح عبد الرحمن السؤال الأول في سياق والسؤال الثاني في سياق آخر، ثم جمع بينهما في مقام الإخبار والرواية، لا أنهما وردا في سياق واحد كي يكون الورود في سياق واحد منبها على قرينية التعبير في أحدهما على مفاد الآخر. وثانيا ما ذكرناه سابقا في مناقشة كلمات سيدنا الخوئي وصاحب مفتاح الكرامة وغيره، من أن كلمة أهوى إلى السجود ظاهرة عرفا في أنه لم يسجد، وإلا لاستخدم التعبير الأوضح بأن يقول وقد سجد، فلا معنى لاستخدام التعبير الأبعد ألا وهو كلمة أهوى إلى السجود التي يصح فيها عرفا أن يقال أهوى إلى السجود ولم يسجد. وبالتالي لا ظهور في مجرد المقابلة بين المقطعين في أن المقصود بقوله أهوى إلى السجود أنه قد سجد، كي يكون تفسيرا للرواية على طبق مقتضى القاعدة. الوجه الخامس ما ذكره بعض الأجلة، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله.